أتوجه بقلوبنا صوب الناحية المقدسة إلى إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه لذكره الشريف، نور المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد. يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، زهرائيون نحن والهوى زهرائي، زهرائيون نحن والهوى زهرائي، زهرائيون نحن والقلوب شواهد ودليل، زهرائيون نحن والزمان ظلوم وأيام الحياة قصار، زهرائيون نحن وحب في الفؤاد يفور، زهرائيون نحن والغرام علوي وحسين عطرنا النفاذ، زهرائيون نحن والغرام علوي وحسين عطرنا النفاذ، مسك مسك وجوري هوانا، مسك وجوري هوانا، والقلوب لواعج وهيام، زهرائيون نحن يا أم الحسين والعقول بيعة وتسليم وانتظار، زهرائيون نحن والقلوب يا أم الحسين مودة ودموع وثار، زهرائيون نحن يا أم الحسين والعقول بيعة وتسليم وانتظار، زهرائيون نحن يا أم الحسين والقلوب مودة ودموع وثار، زهرائيون نحن والعشق كربلائي، زهرائيون نحن والهوى زهرائي، والهوى زهرائي، والهوى زهرائي. يا زهراء، حديثي يتواصل في هذه الليلة الثالثة مع ما تقدم من حديث في الليلتين الماضيتين، الرفض الفاطمي. خلاصة القول التي وصلت إليها في الليلة الماضية أن البراءة التي تحدثت عنها كلمات أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم ليست براءة تاريخية، يشيع في وسطنا الشيعي وكأن البراءة براءة تاريخية، فالأحداث وقعت في زمن مضى، يعني أن التاريخ هو الذي يحدثنا عنها. وهنا قضية مهمة، الأحداث التي يسطرها المؤرخون في كتب التاريخ على نوعين، هناك حدث تاريخي، واقعة حدثت، قصة جرت، حين نقرأ عن المتنبي، عن شاعر ولد في تأريخ كذا وعاش في البلد الكذائي وقال ما قال واختلط بالملوك والسلاطين وهكذا إلى وقت وفاته أو مقتله، قتل بالطريقة الكذائية ومات في المنطقة الفلانية وهكذا عن سلطان من السلاطين، وقصة حياة فيلسوف من الفلاسفة وإلى آخره. هذه أحداث تاريخية، أحداث تاريخية تاريخية، وهناك أحداث تحدث عنها المؤرخون ولكنها ليست من سنخ هذه الأحداث، ليست من سنخها، أي ليست من نوعيتها، تختلف في جوهرها. هناك أحداث عقائدية، ولكن هذه الأحداث وقعت على الأرض، الحدث له وعاء زماني ومكاني، كل حدث يقع على الأرض فهو محكوم بقيود المكان، بقيود الزمان، وبالأشخاص الذين جرت عليهم حولهم بواسطتهم الأحداث. مرة يكون هذا الحدث حدثا عاديا كما قلت قبل قليل في حياة شاعر من الشعراء، في حياة سلطان من السلاطين، هذا حدث تاريخي حدث ومر وانتهى. إذا أردنا أن نعيده وأن نتحدث عنه وأن نكتب عنه وأن نقيم المهرجانات لأجله، قضية تاريخية. وهناك أحداث مرتبطة بصلب العقيدة، هذه لا يصح أن نتعامل معها تعاملا تاريخيا. واقعة كواقعة الدار، واقعة كواقعة السقيفة، هذه قضية ممتدة إلى يومك هذا، قضية ترتبط بها العقيدة ارتباطا مفصليا. أما هذا الكلام عن أن هذه الأحداث أحداث تاريخية وأننا حين ننبشها ويجب علينا أن ننبشها نبشا، حين ننبشها فإننا ننبش في ماض سحيق، وإننا نتحدث عن أمة خلت لها ما كسبت. هذا الكلام الذي أساسا يطرحه المخالفون، وفي الأجواء الشيعية أيضا يطرح هنا وهناك أن هذه أحداث تاريخية، ويطرح على منابر الحسين عليه السلام، ويطرحه كبار خطباء الشيعة، والإنترنت موجود، واذهبوا وابحثوا وستجدون شواهد كثيرة على هذا المضمون الذي أتحدث عنه. حوادث التاريخ كما قلت على نحوين: حوادث عادية حينما نقرأ عن حياة المغنين، عن حياة الجواري، تلك حوادث عادية. حينما نقرأ عن المهرجين، عن المضحكين، عن الساخرين، عن أنواع الأطعمة، عن أنواع الألبسة، عن زواج المأمون من بوران، حين نقرأ في كتاب الأغاني لأبي الفرج الإصفهاني، وحين نقرأ ونقرأ، هذه حوادث عادية سواء وقعت أم لم تقع، ضخمت، صغرت، كبرت، حسنت، زوقت، أضيف إليها، حذف منها، ليس مهما ذلك، هذه حوادث عادية. في حياة الإنسان أيضا تمر حوادث عادية ينساها أصلا، الحوادث المهمة التي تعلق في ذاكرته. الإنسان في حياته في عمره تمر عليه أحداث كثيرة، الأحداث العادية تغيب عن ذاكرته وينساها، بل في بعض الأحيان ربما يأتيه صديق يذكره، يقول: ألا تتذكر في اليوم الفلاني ذهبنا إلى المكان الفلاني؟ ينسى، فعلا ينساها لأنها حوادث عادية. لكن الحوادث المهمة التي تمس صميم حياته تبقى هذه الحوادث شاخصة في ذهنه، وهذا شيء طبيعي. الحوادث التي تمس صميم العقيدة، هذه حوادث تبقى قائمة لا علاقة لها بالتاريخ، لا نتعامل معها على أساس أنها حوادث تاريخية، تبقى هذه الحوادث مستمرة قائمة متصلة. قلت في أول حديثي في الليلة الأولى بأن الرافض هو القاعدة وهو الأساس الذي يتكامل عليه البناء العقائدي للشخصية الشيعية. الشخصية الشيعية ألا تمتلك بناء عقائديا؟ هذا البناء العقائدي أين يبنى؟ أين يوضع؟ يوضع على قاعدة، على أساس، وهو الرفض الذي سميته بالرفض الفاطمي. هذا الرفض إذا كان متينا، إذا كان قويا، سيكون البناء العقائدي عليه ثابتا، سيكون البناء العقائدي على هذه القاعدة قويا متينا. مادة هذا الرفض من أين نأتي بها؟ نأتي بهذه المادة من عمق التاريخ العقائدي، هي هذه الأحداث التاريخية العقائدية وليست العادية، هذه أحداث عقائدية. حين نتحدث عن عاشوراء، عاشوراء ليست حدثا تاريخيا، عاشوراء حدث عقائدي، حدث هو خارج التاريخ لا يحكم بالتاريخ. الأحداث العقائدية أحداث يتماهى فيها الزمان والمكان، يتماهى يعني يغيب ينتهي. في الحدث العقائدي يغيب الزمان ويغيب المكان، الحدث العقائدي يبقى حيا كما هو، وإلا إذا ماتت الأحداث العقائدية ماتت وانتهت لن تكون هناك فاعلية للعقيدة، لن يكون هناك أثر حقيقي وواقعي موجود على أرض الواقع. لماذا هذا الضخ الكبير منهم صلوات الله عليهم في قضية سيد الشهداء؟ هذا الضخ الكبير، ضخ أئمتنا يحاصروننا بسيد الشهداء محاصرة. وبرنامج سيد الشهداء هو الصورة المكبرة لنفس البرنامج الفاطمي الزهرائي. ما جرى في يوم الدار صورة مصغرة كبرت بالمجهر بالتلسكوب الحسيني، كبرت هذه الصورة بشكل كبير. هذا الضخ الشديد والأكيد والمتواصل منهم صلوات الله عليهم في قضية عاشوراء هو لأجل أن يبقى هذا الحدث شاخصا بنفسه بعيدا عن الزمان والمكان. زيارة عاشوراء أليس من السنن أن تقرأ في كل يوم لمن تمكن من ذلك، أن تقرأ في كل يوم وأنت تقرأ فيها وهذا يوم فرحت، يعني نفس اليوم أنت تقرأها، أنت الآن فيما بينك وبين عاشوراء قرون، ولكن لابد أن تقرأ الزيارة هكذا، وهذا يوم فرحت به آل زياد، هذا هو نفس اليوم، تقرأ الزيارة يوميا، وهذا يوم فرحت به، يعني كأن الفرحة موجودة، وليس كأن الفرحة موجودة، الحدث كأن يستفاد منها معنى التشبيه، إن الفرحة موجودة، إن للتأكيد وليس كأن. الأحداث التاريخية العقائدية لابد أن تبقى حية. نظرة سريعة لبعض ما جاء في كلمات المعصومين وهم يحاصروننا بالحسين، محاصرة شديدة يحاصروننا بالحسين. إذا تشرب الماء تذكر الحسين، الإنسان دائما يحتاج إلى الماء. إذا أردت أن تشرب الماء تذكر، وليس تذكر الحسين، تذكر عطش، يعني جزئيات، تلاحظون؟ يعني حديث عن جزئيات، يعني الأحداث قائمة. إذا أردت أن تشرب الماء تذكر عطش، العطش جزئية، جزئية في الحدث ليست هي الجزئية الأهم. الآن في الحدث هو الحسين وهذه جزئية، تذكر عطش الحسين. يقف الكلام عند هنا، والعن قاتله، العن يزيد، هذه جزئية أيضا، جزئيات. كم مرة الإنسان يشرب الماء يوميا؟ يولد المولود، حين يولد المولود يستحب أن يحنك بأي شيء؟ بماء الفرات وتربة الحسين. ماء الفرات أيضا يذكرك بالحسين، ممزوجا بتربة الحسين. عملية التحنيك ما هي؟ عملية التحنيك أنك تمسح مواضع السجود من هذا الطفل الوليد، تمسح مواضع السجود، الجبهة، الراحتان، الركبتان والإبهامان، هذه مواضع السجود السبعة، الراحتان، الجبهة، والركبتان والإبهامان، تمسح هذه المواطن محاصرة، يحاصرونك من كل جهة في جميع جهات بدنك، وفي أهم هذه الجهات وهي المساجد، ثم أن تمسح على نحره. هذا هو التحنيك، تحنيك مسح على مواضع السجود، وأن تمسح على المنحر، وأن تمسح على الجبهة باعتبار هي أحد المساجد، مع المساجد والمسح على المنحر، وأن تدخل شيئا من هذا الماء الفراتي الممزوج بالتربة الحسينية إلى فمه ما بين لهواته. يحاصرونك حين تصلي، وأنت تصلي يوميا، أن تسجد على تربة الحسين، محاصرة من كل مكان. الأئمة يحاصروننا محاصرة شديدة، تلاحظون في كل صغيرة وكبيرة. وحين تموت، حين نموت يستحب أن يدفن مع الميت شيء من تربة الحسين. حين يموت، حين يولد، حين يشرب، حين يصلي، وحين يسافر يستحب أن يحمل معه تربة الحسين. وحين يريد أن يتحصن، أن يتحرس، تربة الحسين في الروايات هي أفضل الأحراز وأفضل الحجب. وحين يريد أن يتداوى من الأمراض النفسية والجسدية يتداوى بتربة الحسين. وكان الإمام الرضا، أئمتنا، حين يبعثون بهدية يضعون في هذه الهدايا تراب الحسين. ومن المستحبات للمؤمن إذا سافر من عدة السفر أن يحمل معه تربة الحسين. والقضية طويلة، محاصرة من جميع الجهات. ولو أريد أن أتتبع هذه القضية أحتاج إلى ساعات، حقيقة أحتاج إلى ساعات لو أريد أن أتتبعها في الروايات، وما في ذاكرتي من الروايات والأحاديث لو أريد أن أتتبعه أحتاج إلى ساعات، لأنهم يحاصروننا به محاصرة من كل الجهات لأي شيء، لأن الحدث العقائدي وإن كان حدثا تاريخيا فحكمه غير حكم الحدث التاريخي العادي. هذا الحث والتأكيد من قبلهم صلوات الله عليهم على إحياء الحوادث والأحداث العقائدية، لأن هذا يرتبط بصميم العقيدة، هذه الأحداث تشكل المادة، المادة التي تبتني عليها قاعدة الرفض التي هي الأساس للبناء العقائد الصحيح. ولذا في رواياتنا الشريفة عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الرواية يذكرها الشيخ الصدوق في عقاب الأعمال، في كتابه عقاب الأعمال، أنه من لم يعرف ما أتي إلينا من ظلم كان شريكا في ظلمنا. من لم يعرف، تلاحظون القضية كم هي بالغة الخطورة، من لم يعرف ما أتي إلينا من ظلم، قطعا الحديث عن شيعتهم ليس الحديث عن قبائل تعيش في مجاهل أفريقيا، الحديث عن شيعتهم، من لم يعرف ما أتي إلينا من ظلم كان شريكا في ظلمنا، وهو الحديث عن نفس المضمون، أن الأحداث التاريخية العقائدية أحداث حية، ولا يقال بأن هذا حدث في زمن ماضي وتلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما تكسبون. هم كسبوا شيئا ونحن كسبنا شيئا، والقضية تكون بهذه السذاجة وبهذا التسطيح. البراءة ليست براءة تاريخية، وهذه قضية في غاية الأهمية، أننا حين نتحدث عن هذه الأحداث فإننا نتحدث عن حدث يتماهى فيه الزمان والمكان، وهو المضمون الواضح من كلمة الإمام الحجة: فلأندبنك صباحا ومساء، فلأندبنك صباحا ومساء، الكلمة واضحة لا تحتاج إلى شرح كبير، ولكنها تفهم إذا ما نظرنا إلى أن الأحداث التاريخية العقائدية أحداث ليست ميتة، هذه أحداث من صلب العقيدة، وهي المادة التي تتشكل منها قاعدة الرفض، أساس البناء العقائدي. هذه النقطة الأولى التي أردت الإشارة إليها، والنقطة الثانية وهي تتم لها ولكن من جهة ثانية، حين نقيم هذه المجالس هذه المجالس هل هي إحياء لذكرى؟ قد يتردد هذا على ألسنتنا، أو هل هي إحياء لأمر؟ وهناك فارق بين الاثنين، بين إحياء ذكرى وبين إحياء أمر. مجالس أهل البيت إن كانت في أيام أفراحهم أو في أيام أحزانهم، هل هي لإحياء ذكرى أو هي إحياء أمر؟ قطعا المصطلح الأهل بيتي هو إحياء أمر، ولكن قد نقول أو قد يقول البعض بأن هذا إحياء ذكرى. إحياء ذكرى إنما يكون للأحداث التاريخية العادية، الحدث التاريخي العادي، لأن ذكره يموت، فقد يحتاج الإنسان لإحيائه مرة ثانية. أما إحياء الأمر يعني أن الأمر قائم، إحياء أمر يعني أن الأمر قائم موجود، الأمر قائم بنفسه. إحياء هذا الأمر هو بالالتفات إليه، إماتة هذا الأمر هو بالإعراض عنه، يعني أن الأمر قائم. أحيوا أمرنا يعني أن الأمر موجود، ولكن الإحياء يكون بالالتفات إليه، بالانتباه إليه. أما إحياء ذكرى يعني أن هذا الشيء قد مات ذكره، ونحن نريد أن نعيد ذكره، هناك مناسبة لإعادة ذكره، قد فقد، قد غاب عن الذاكرة. ولذلك الأئمة استعملوا هذا التعبير إحياء أمر، نفس المضمون الذي تحدثت عنه قبل قليل، وهو أن الأحداث العقائدية ليست تاريخية، ليست محكومة بزمان أو بمكان، تبقى هذه الأحداث شاخصة. هو نفس المضمون الذي تحدث عنه خاتم الأنبياء وقبل وقوع الحادثة، إن للحسين في قلوب المؤمنين حرارة. هذه الحرارة من أين تأتي؟ الحرارة تأتي من أن الحدث العقائدي شاخص، وليس حدثا وقع في يوم من الأيام ونحن مجرد نعيد حكايته. إعادة الحكاية وكأن القضية مثل الأساطير. أما كلمة إحياء الأمر يعني أن القضية شاخصة، أن القضية موجودة، أن القضية قائمة، والحرارة هذه الموجودة بسبب أن القضية شاخصة، لأن القضية قائمة. لكن تبقى المعرفة لها مراتب كثيرة، مرة تكون هذه المعرفة مكتومة، والحديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن في قلوب المؤمنين، في بواطن المؤمنين للحسين معرفة مكتومة. المعرفة المكتومة يعني غير مفصلة، يعني غير واضحة، وقطعا هذه المعرفة المكتومة لا تكون مكتومة عند الجميع. إنما تكون مكتومة عند أناس ما بلغوا هذه الرتبة التي تتفكك فيها هذه المعرفة. وإلا أولئك الذين تتحدث عنهم الأحاديث إن حديثنا إن أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله لا نبي مرسل وإن من الأنبياء من ليس بمرسل ولا ملك مقرب وإن من الملائكة من ليس بمقرب ولا عبد امتحن الله قلبه للإيمان، لأنه في مرتبة أخرى إن حديثنا إن أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا نبي مرسل وإن من الأنبياء من ليس بمرسل أو ملك مقرب وإن من الملائكة من ليس بمقرب أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان. لكن أنا أشير إلى الحديث الثاني، لا يحتمله لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا عبد امتحن الله قلبه للإيمان، فمن يحتمله يا ابن رسول الله؟ قال: من شئنا، من شئنا، من شئنا أولئك الذين تتفكك عندهم هذه المعرفة المكتومة. أما في المراتب الأولى للمعرفة وهي المعرفة الإجمالية، هذا الإحساس الحسيني وهذا الشعور الحسيني، تتحدث هذه الروايات عن هذا المضمون المجمل في قلوب الحسينيين. هناك مضمون مجمل، هذه الحرارة التي لا تبرد وهذه المعرفة المكتومة وهي هذه العلاقة التي يتحسسها الحسينيون في داخلهم، مكتومة مبهمة لا يعرفون تفاصيلها، قد يصفونها بالحب، بالعاطفة، بالولاء، بالخدمة، بأي شيء، عبر ما شئت أن تعبر. والقضية تشير إن كانت في هذه الحالة أو في الحالة المفصلة، من شئنا، من يحتمله يا ابن رسول الله؟ قال: من شئنا، كلها تشير إلى أن الحقيقة قائمة، ولكن قد يراها من يراها وقد لا يراها من لا يراها، ولكن يتحسسها بهذه الحرارة الإجمالية، يتحسسها بهذه المعرفة المكتومة، هذه الحرارة في قلوب المؤمنين وهذه المعرفة في بواطن المؤمنين، المعرفة المكتومة. وهذا نوع إحساس، مثل ما تتحسس الحرارة والبرودة بقدرة حسية معينة، مثل ما تتحسس الروائح بقدرة حسية معينة، مثل ما تتحسس الأطعمة والمذاقات بقدرة حسية معينة، تحسس الأمر الموجود في الواقع الخارجي أيضا هناك قدرات حسية لتحسسه، مرة تكون هذه القدرة مجملة وهي هذه الحرارة التي لا تبرد في قلوبهم والمعرفة المكتومة في بواطنهم، ومرة تكون في ذلك المستوى من شئنا. لهذا السبب مرارا وكرارا أقول في أحاديثي وفي مجالسي دائما بأن الحاضنة الحسينية هي المكان الوحيد الذي ينشأ فيه رجال إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، هذا إذا ما سعى أبناء هذه الحاضنة بهذا الاتجاه، وإلا ليس القضية هكذا تأتي اعتباطا وتأتي بشكل عفوي. لكن الحاضنة الحسينية لماذا؟ لأن في هذه الحاضنة الحسينية هناك هذه القدرة على التحسس ولو بهذا الشكل المجمل، عن طريق هذه الحرارة التي لا تبرد في القلوب، وعن طريق هذه المعرفة المكتومة في البواطن. وفي كلمة الصادق صلوات الله وسلامه عليه إشارة مجملة إلى هذه المضامين: إنما شيعتنا أصحاب الأربع، إنما شيعتنا أصحاب الأربع. الإمام يبين أصحاب الأربع، الأربع من أي شيء؟ أصحاب العيون الأربع، عينان في الرأس يبصر بهما أمر دينه أمر دنياه، وعينان في القلب يبصر بهما أمر دينه. عينان في الرأس، هاتان العينان يبصر بهما أمر دنياه، وعينان في القلب يبصر بهما أمر دينه. إذا أحب الله هذا العبد فتح عينيه اللتين في قلبه، وقطعا قدرة الفتح هنا تختلف. قد تكون القدرة على الرؤية ضبابية مثل ما في الحرارة التي لا تبرد والمعرفة المكتومة، هناك رؤية ولكن هذه الرؤية مكتومة ضبابية، وقد تكون هذه الرؤية بشكل واضح، ودرجات الوضوح مختلفة. درجات الوضوح تستمر إلى ما لا نهاية، لأن الوضوح يكون بحسب قدرة العقل وبحسب قدرة القلب وبحسب قدرة البصيرة، وبعبارة مجملة بحسب قدرة الإدراك البشري. الإدراك البشري قد يكون عن طريق الحواس، هذه الحواس المعروفة، وقد يكون عن طريق العقل، وقد يكون عن طريق القلب، وقد يكون عن طريق البصيرة، وقد تجتمع هذه القوى بكلها، وبالنتيجة نعود إلى قدرة الإدراك، إلى قدرة إدراك الإنسان. وعلى هذا تختلف المراتب، وعلى هذا تختلف درجات الوضوح. أنا لا أريد أن أتشعب كثيرا في هذه المطالب التي قد يكون في بعض جهاتها شيء من التعقيد، الذي قادني للحديث عن هذه المسألة هو حديثي عن الأحداث التاريخية العقائدية، فهي أحداث قائمة وليست أحداث حدثت ومرت وصارت حكاية. الأحداث العقائدية ليست حكايات، الأحداث العقائدية الحكايات. حين نبتدئ الحكاية فماذا نقول؟ كان يا ما كان في قديم الزمان. حين تبتدئ الحكاية تبتدئ هكذا. أما الحدث العقائدي حدث يتماهى فيه الزمان والمكان، ويبقى هذا الحدث شاخصا، لكن كم هي القدرة على الرؤية عندنا؟ كم هي هذه القدرة على الرؤية؟ القدرة على الرؤية التي يمتلكها الإنسان هي التي تحدد علاقة الإنسان بإحياء أمرهم، وهذا إلى أين يقودنا؟ هذا يقودنا إلى تكليفنا الشرعي، التكليف الشرعي لشيعة أهل البيت. ما هو؟ التمهيد للإمام، التمهيد لإمام زماننا. والتمهيد عنوان وسيع يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والمجتمعات التي يعيش فيها الإنسان، وبحسب القدرات المادية والإمكانات والوسائل المتوفرة، وبحسب الكفاءات والمواهب التي يمتلكها محبو أهل البيت. هناك عوامل عديدة، هناك جهات عديدة هي التي من خلالها يمكن أن يتشكل وأن تتشكل صورة التمهيد لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وقطعا لا بد أن يكون التمهيد متماهيا مع شعاره صلوات الله وسلامه عليه. شعاره يا لثارات الحسين، لا بد أن يكون التمهيد متماهيا مع هذا الشعار، متواصلا معه، وإلا كيف يكون التمهيد؟ نحن نمهد لجهة، كيف نمهد لهذه الجهة؟ لابد أن نعرف شعار هذه الجهة. شعاره واضح معروف، التمهيد لابد أن يكون متواصلا مع هذا الشعار، وهذا الشعار يتحدث عن حدث تاريخي. ونعود إلى نفس القضية، أن الحدث العقائدي ليس حدثا تاريخيا. حينما تأتي الروايات وتقول بأن الإمام يرفع هذا الشعار، ويأتي من يعترض، وحتى في الوسط الشيعي، بأن قتلة الحسين قد قتلوا، لا وجود له. القضية ليست قضية تاريخية. فهم الأحداث بالفهم التاريخي وكأن الحدث حدث عادي، هذا خلاف الذي يريده أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لأن القضية قضية عقائدية وليست تاريخية. والعقدة هنا، إذا فهمت هذه العقدة، اللباب هنا، هنا مربط الفرس. إذا عرفت هذه القضية ستتضح المعاني، كل هذه المعاني، إحياء أمرهم، البكاء عليهم، إقامة مجالسهم فرحا حزنا، لعن أعدائهم، البراءة من أعدائهم و و و إلى كل التفاصيل الأخرى، والتي هي في الحقيقة تدور مدار أحداث تاريخية وقعت. وهذه الإشكالية التي قد يقع فيها البعض فيقول بأننا نتحدث عن قضايا وقعت في الماضي، أنا حين أتحدث عن هذا المطلب، هذا المطلب الآن مطلب ضاغط تؤلف فيه الكتب، هناك سلسلة طويلة من الكتب الآن موجودة، ليس واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، عشرات من الكتب تتلاقفها أيدي المثقفين وأيدي الأكاديميين مشحونة بهذا التفكير، وهذا فهم خاطئ داخل الوسط الشيعي. أنا لا أتحدث عن مخالفين، لا شأن لي بالمخالفين، لأن المخالفين قضيتهم واضحة. فلا بد أن تفهم الأمور بهذا الفهم، أن الحدث التأريخي العقائدي ليس حدثا تأريخيا عاديا، هنا يلغى الزمان ويلغى المكان. هذا الضخ المتواصل من الأئمة في قضية سيد الشهداء، الضخ المتواصل، وتركوا كل شيء، أهل البيت ما عندنا روايات تأمرنا تحدثنا توصينا بإحياء مصائبهم بالبكاء عليهم، ما عندنا رواية، ولا حتى عن رسول الله ما عندنا روايات تأمرنا تدفعنا للبكاء على رسول الله، للبكاء على سيد الأوصياء والبقية صلوات الله عليه. هذا الضخ لهذه الحادثة، الحادثة الكبيرة التي كما قلت قبل قليل بأنها شرح لمتن مختصر، ظلامة الزهراء ظلامة مركزة، ظلامة في غاية التركيز، ظلامة مضغوطة، يعني جمع كل الضغط عليها، هذا الضغط المركز في عاشوراء انتشر اتسع صار واضحا. هذا الضغط تلاحظون آثاره، آثاره في المجتمع العراقي على طول التاريخ، حتى في الجهات البعيدة عن أهل البيت. يعني الآن إذا نريد أن نتصفح الغناء العراقي حتى في المناطق التي لا يقطنها الشيعة، الشجن واضح فيه، وهذه قضية حتى في ترنيمات الأمهات للأطفال، شجن واضح على طول التاريخ، مع أن هذه القضية بعيدة عن عاشوراء، هذه المفردة لا علاقة لها بالجو الديني، مفردة الغناء أو مفردة الموسيقى لا علاقة لها بالجو الديني، لكن إذا ذهبت تبحث عنها وحتى في الشعر الوجداني، في الشعر الوجداني العراقي، إن كان الشعر الوجداني باللغة الفصحى أو باللهجة الدارجة، هناك لوعة موجودة، هذه اللوعة بسبب هذا الضخ الكبير، ضخ في هذا المكان وفي هذا الزمان، إلى الحد الذي تماهى الزمان والمكان في هذا الحدث، وصار هذا الحدث حقيقة شاخصة. وحتى الحدث بجزئياته الأئمة ضغطوه حتى تماهى في الحسين. لذلك العنوان الأول هو الحسين، تماهت فيه كل الجزئيات، كل الأحداث جمعت وكانت مجموعة في الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الموضوع موضوع كبير، لا يمكنني أن ألملم أطرافه في هذه السويعة وفي هذا الوقت الضيق المحدود. الزبدة من كل هذا الكلام، الزبدة من كل هذا الكلام نقطتان. الأولى أن براءتنا ليست براءة تاريخية، براءتنا براءة واقعية، براءة من شيء شاخص، شيء موجود. وهذا يوم فرحت به آل زياد، قضية مرتبطة بشيء موجود على أرض الواقع. والقضية ليست أساطير، هذه القضية ليست أساطير. حتى إذا أردت أن تخرج من هذا اللباس الذي نحن نتلبس به الآن، أن نخرج إلى عالم التكنولوجيا، الآن توجد أجهزة موجودة، وهذا الكلام ليس في هذه السنين، هذا الكلام أنا قرأت عنه في السبعينات وليس الآن، في السبعينات قرأت عنه وليس في هذه السنين. وقطعا هذه الأجهزة التي وهذه التكنولوجيا التي تحدث عنها في السبعينات كم تطورت الآن مع هذا التطور التقني في الإلكترونيك. هناك أجهزة يمكن أن تصور جلستنا هذه حتى بعد خروجنا، لأن الأبدان تترك موجات حرارية. أنا ليس حديثي الآن في قضية تقنية، هذا ليس من اختصاصي، ولكن هناك أجهزة يمكن أن تصور، كاميرات أن تصور جلستنا هذه حتى بعد أن نخرج. إذا كان الإنسان يتلمس هذه الأمور فكيف يكون الواقع الحقيقي الذي لا يستطيع الإنسان أن يتلمسه؟ الحقائق قائمة، كل الحقائق قائمة موجودة، لكن تبقى القدرة على الرؤية. كم هي قدرة الإنسان على الرؤية؟ هذه النقطة الأولى، أن براءتنا ليست براءة تاريخية. فإذا كانت البراءة ليست براءة تاريخية، هذا يعني أن البراءة ستتمدد، تتسع، لا تشمل الذين هاجموا بيت فاطمة، الذين يشككون في هذا، الذين ينكرون هذا، وإلى نهاية الحديث وبقية التفاصيل. البراءة مستمرة لأن القضية قائمة. ليس الحديث عن مسألة تاريخية في حياة شاعر أو أديب أو فنان أو إلى آخره. هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية كما قلت قبل قليل، بأن الذي جرى في الطفوف هو شرح وتفسير وتفصيل للذي جرى في يوم الدار. الأصوات التي ارتفعت في بيت فاطمة فصلت وفسرت وشرحت بنفس الأصوات التي ارتفعت في يوم الطفوف من الطرفين، من البيت النبوي ومن أعدائهم. الآهات واللوعات والفرح والشمات نفس الشيء، الأشياء التي حدثت عند البيت النبوي وبشكل مركز جاءت مفسرة ومفصلة وموضحة في يوم الطفوف، هي نفس الشيء. هذه صورة مصغرة مضغوطة، وهذه صورة مفصلة مشروحة، وهذا هو الترابط الواضح بين ظلامة فاطمة وبين ظلامة سيد الشهداء التي نتلمسها في أحاديث أهل بيت العصمة. ولو كان هناك متسع من الوقت لأوردت جانبا من هذه الأحاديث. حين دخل الحسنان يسألان عن أمهما، وكانت قد فارقت الدنيا، فارقت الدنيا بعد الذي جرى وجرى وجرى عليها. لما دخل الحسنان وسقط على أمهما، والقصة تعرفونها، سقط الحسن على جنبها الأيمن والحسين على جنبها الأيسر، والرواية عن سيد الأوصياء أنها أنت وحنت وأخرجت يديها من الكفن فضمتهما إلى صدرها الشريف. إلى أي صدر؟ إلى الصدر الذي نبت فيه المسمار، وإلى الصدر الذي كسروا أضلاعه. الرواية عن سيد الأوصياء أن النداء من بطنان العرش: يا علي ارفع الحسنين فقد أبكيا ملائكة السماء. الصورة هي الصورة، والأنة الفاطمية هي الأنة الفاطمية، وفاطمة كانت هناك، كانت في المدينة وكانت هناك في الطفوف حين خرج الحسين صلوات الله وسلامه عليه بعد أن ودع العيال. لما توسط الميدان وإذا بصوت العقيلة: يا ابن أم، حبيبي يا حسين، نور عيني يا حسين، ابن أمي يا حسين، رجع سيد الشهداء. قالت أبا عبد الله: تعال معي بين الخيام، انزل عن ظهر جوادك، اكشف لي عن صدرك، اكشف لي عن نحرك، كشف الحسين صلوات الله عليه عن صدره ونحره، قبلته في صدره وشمته في نحره، ثم اتجهت إلى المدينة. أماه يا فاطمة، قد استرجعت الوديعة وأديت الأمانة. هذه زيارة للعقيلة، هنا العقيلة تزور الحسين نيابة عن الزهراء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. زارت الحسين وخرج سيد الشهداء، وجاء الخبر بعد ذلك مع الجواد: يا جواد الحسين، أين حسين؟ بقية الله أحلما وكادت تموت السنن بطول انتظارك يا ابن الحسن. أتغضي الجفون على القذى، وعهدي بها على الضيم لا يعتريها الوسن. أتغضي الجفون على القذى، وعهدي بها على الضيم لا يعتريها الوسن. أتنسى مصائب آبائك التي هد مما دهاها الركن؟ مصاب النبي وغصب الوصي وقتل البتول وذبح الحسين وسم الحسن. أتنسى مصائب آبائك التي هد مما دهاها الركن؟ مصاب النبي وغصب الوصي وقتل البتول وذبح الحسين وسم الحسن. وأعظم ما نالكم حادث بقية الله، وأعظم ما نالكم حادث له الدمع ينهل غيثا هتن. وأعظم ما نالكم حادث له الدمع ينهل غيثا هتن، هجوم العدو على رحلكم وسلب العقائل أبرادهم. تدافع بالساعدين السياط، وتستر وجها بفضل الردن. بقية الله، هذه زينب ومن قبل كانت، هذه زينب ومن قبل كانت في فناء دارها تحط الرحال. هذه زينب ومن قبل كانت في فناء دارها تحط الرحال. أمست اليوم واليتامى عليها، يا لقومي تصدق الأنذال. بقية الله، تتصدق الوادم علينا؟ أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ اللهم يا رب الحسين، بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. آمين آمين رب العالمين. أسألكم الدعاء جميعا، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.